موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين.
السلام عليكم ورحمة الله أيها المشاهدون الكرام، أرحب بكم في ميلادي حلقة جديدة من برنامج ميلاد، وأرحب بضيفي الدكتور سلمان العودة. مرحبا دكتور.
مرحبا بكم بالأخوة والأخوات جميعا،
حياك الله دكتور. حلقتنا عنوانها تسليع، ويمكن شوي المصطلح غريب، فنبيك تشرح لنا في البداية حول هذا المصطلح، مصطلح تسليع.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا الموضوع يدور حول الاستهلاك، فلما نتكلم عن التسليع معناه تحويل الأشياء إلى سلعة، الأشياء المعنوية تحويلها إلى سلعة. هذا نقد للعولمة، نقد للنمط الاستهلاك العالمي، الثقافة الاستهلاكية التي حولت الأشياء الجميلة والمقدسة إلى سلع، حولت الإنسان إلى سلعة. تجد أن الإنسان أصبحت قيمته بحجم الأشياء التي يملكها، مقدار ما يملك الإنسان يشعر بالأهمية. الإنسان الذي يشعر بالحرمان مثلا من السعادة، من الرضا، من الراحة، يشعر أن السلع هي التي تقوم بالتعويض. هنا فيه أذكر فيلم أمريكي عنوانه أيام، يعني تكلم عن قضية هذا الرجل الذي كان يشعر بالأهمية من خلال حصوله على قصر فخم وعلى سيارة فارهة وممتلكات أخرى. ففي لحظة من لحظات يقظة الضمير إن صح التعبير، شعر بأنه ينبغي أن يزهد في هذه الأشياء، فقام ببيعها والخلاص منها، وهنا كأنه عاد إلى نفسه. تسليع المرأة على سبيل المثال، تحويل المرأة إلى سلعة، تكون أداة مثلا لترويج السلع، أو تكون المرأة ذاتها سلعة من خلال مثلا عمليات عروض الأزياء، الدعايات، تقديم المرأة كعنصر إثارة، تسليع اللاعب الرياضي.
صحيح.
تجد مثلا كثير
مبالغ ضخمة،
إيه، تجد اللاعب مثلا
له قيمة، له
كم قيمة هذا اللاعب، كذا يتكلمون. كم قيمته مثلا، كم دفع الفريق لفريق آخر من أجل شراء لاعب، كم راتب هذا اللاعب، اللحظة التي يظهر فيها اللاعب أيضا في مقطع دعائي أو إعلاني، كم يدفع له مقابلها. فهنا تحول الإنسان إلى سلعة. أكثر من ذلك أن القيم تحولت إلى سلع، يعني قد تجد من الشباب والبنات من ينظر إلى عملية الحضارة والرقي، معيار ومقياس الحضارة عنده هو الحصول على سلع معينة. إذا حصل على نمط معين من السلع أو الأدوات أو الأجهزة أو الألبسة أو الأنماط، اعتبر أن هذا نموذج أو دليل على أنه شخص راقي ومتحضر. وعلى العكس إذا لم يحصل عليها فهو شخص متخلف أو قروي أو ريفي أو بسيط أو ما شئت مثلا. الحب نفسه وهو من أرقى المشاعر الإنسانية الرقيقة والعاطفية، الحب يتحول إلى سلعة من خلال أن يكون التعبير عن الحب هو الهدية، الهدايا أو الورود أو ما يسمى في عيد الحب، حيث تجد أن العالم ينقلب إلى اللون الأحمر، وتصبح القصة هنا لعبة تتمثل في كم يعطي الإنسان وكم يدفع من أجل التعبير عن الحب. بينما الإنسان الراقي النظيف الشريف حياته كلها تكون عامرة بمعاني الحب، وليس بحاجة إلى استقطاع وقت معين يعبر فيه بمثل هذه الطريقة التي هي في الواقع نوع من تسليع هذه المشاعر الإنسانية الراقية، تحويلها إلى سلع، إلى أشياء. هناك الكثير من الأمور. إذن الحرية كمثال، الإنسان يعبر عن حريته بدل من أن يعبر عنها برقيه، بنضجه، باستقلال رأيه، بكمال شخصيته، بالمعرفة، يعبر عن الحرية بأنه امتلاك الأشياء أو تقليد الأشخاص معينين أو طريقة لبس معينة أو غير ذلك من الأشياء الشكلية التي يعتقد أنها تعبر عن حريته. يعني
من الواضح أن مفهوم التسليع يبدأ من النفس، يبدأ من داخل النفس. وهنا أتذكر مقولة للدكتور عبد الوهاب المسيري، يعني هذه الفكرة أطلق عليها مصطلح سماء الإمبريالية النفسية، وهي التي تقوم على أساس استعمار نفس الإنسان. فعندما تستعمر نفس الإنسان ويستباح عالمه الداخلي، فإن الأرض والإنسان والمقدرات والموارد حتى الزمان في حاضره ومستقبله يكون ملكا لمن تكون له الغلبة.
بالضبط.
يعني وهذا يمكن عندما تستعمر النفس أحيانا الإنسان ما يشعر بالرضا الداخلي إلا عندما يمتلك الأشياء.
أو مالك بن النبي يتكلم عن القابلية للاستعمار هنا، هو هذا الاستعمار النفسي، بمعنى أن الإنسان يقيم الآخرين ويقيم نفسه من خلال وجود أو عدم هذه الممتلكات، هذه الأشياء، هذه السلع. ولذلك في كثير من بلاد العالم أو بلاد العرب على وجه الخصوص، ربما تجد أنهم يمتلكون الأشياء. يعني تأتي مثلا تنظر نظرة بانورامية إلى مدينة من المدن في دول الخليج أو في غيرها، فتجد هذه المدينة بما فيها من إضاءات وأنوار وبنايات يعني ناطحة سحاب وطرقات
وجسور
وسيارات وأنفاق، ويعني أيضا سيارات فخمة. فهنا المشهد هذا يوحي بأنك في مدينة متحضرة راقية، بينما هنا قضية الجانب المعرفي، الحضارة فيها جانب المعرفة وجانب العقل، الحضارة فيها جانب الإبداع والتصنيع، والحضارة أيضا فيها الجانب النفسي، مدى انسجام نفوس الناس، هل النفوس هنا نفوس سليمة وصافية وتعيش الحياة بيقظة ورضا، أم هي نفوس مشروخة من داخلها. هنا الحضارة ليست هي أشياء أو سلع أو مواد، ولا يمكن الحضارة أن تستورد.
ثقافة كل مجتمع له ثقافة الخاصة فيه، هل ثقافة المجتمع لها أثر على سلوك المجتمع الاستهلاكي، بحيث أن في ثقافة معينة تؤدي إلى استهلاك أكثر؟
إيه، أو يعني أقل. مثلا عندك الشعوب، يعني مثلا الكل يعرف أن شعب اليابان يتميز بأنه يحب العمل ويحب أن ينجز المؤسسة أو الإدارة التي ينتمي إليها، أن ينجز لها وأن يجعلها في غاية النجاح والتفوق والإبداع والسبق كمثال. هذه عادة حياتية أو عادة ثقافية تؤثر على طبيعة الاستهلاك عند الشعب الياباني. تأتي مثلا إلى الشعب البريطاني، تجد عندهم عملية الميزانية، حتى ليس للدولة وإنما الميزانية للأسرة وللعائلة وللفرد، فعندهم حسابات اقتصادية والأمور مدروسة اقتصاديا إلى حد بعيد، فليس هناك مجال للمفاجآت أو للصدف أو لنظام البركة أو عادة البركة. هذا طبعا يؤثر على نمط الاستهلاك وطريقة الاستهلاك عندهم والبيع والشراء والتعاطي. تأتي لشعب مثل الشعب الألماني، عندهم حب النظام بل تقديس النظام أحيانا، هذا يؤثر أيضا على عاداتهم الاستهلاكية ونوع الأشياء والسلع التي يتعاطون معها. تأتي إلى الشعوب العربية، تجد أن شعوبنا العربية ربما في وقت مضى أكثر مما هو ظاهر الآن، أن هذه الشعوب ربما كان عندها عادة التكافل الاجتماعي، تكافل الأسرة، تكافل الحي، تكافل الأقارب، الأسرة الممتدة كما يسمونها، أبناء الجد أحيانا، أبناء القرية، والتكافل في الأزمات والمحن والمواقف أو في الأفراح أو في الملمات. أحيانا تجد أثارا من هذا موجودة الآن، مثل التكافل الزوجين في سبيل بناء منزل، هذا نوع من التكافل الذي يسبب تخفيضا في الاستهلاك، وهو يعمق الروابط بين الزوجين، يجعلهم بالإضافة إلى كونهم زوجين وصديقين، هم أيضا شريكين في الحاضر وشريكين في المستقبل، شريطة أن يكون مبنى ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا
بورك
لهما في بيعهما. وأيضا يعني الثناء على الشريكين هنا إذا كان صادقين، بينما إذا كانت القصة نوعا من الابتزاز أو الخداع، بعض الأزواج ربما يكتب البيت مثلا باسمه هو والمرأة دفعت نصفه، ثم ربما تتغير الأمور بعد ذلك، وقد يتزوج بأخرى أو يضعها في جزء من هذا البيت، أو يكون هناك حالة طلاق والمرأة لم تقم بتوثيق حقها، وإذا أرادت المرأة أن توثق حقها ربما يعني لا يقبل ذلك ويعتبر أن هذا نوع من عدم الثقة، بينما الأمور هذه ينبغي أن تكون واضحة.
أظن بأن التطور التقني الشديد الذي يواجهه العالم هو أحد أسباب الرئيسية في زيادة الاستهلاك، يعني أصبح الآن السوق يعني غارق في السلع بشكل كبير، يعني هذا بحد ذاته هو مغري للاستهلاك.
أي يعني هو مع تسليع الأشياء. لماذا تم تسليع الأشياء؟ لأن السلعة هي سيدة الموقف. الآن عملية التقنية، تطور التقنية، يعني يقول لك أنه ربما خلال فترة وجيزة سوف يكون الإنسان يحصل على 1.5 مليون منتج خلال كل ساعة. يعني هذا رقم يعني يدير الرؤوس، ليس مليون ونصف مليون ابتكار أو براءة اختراع، وإنما منتج خلال الساعة الواحدة. معنى ذلك أن هناك تسارع شديد في عمليات الإنتاج
يقابله التسارع في الاستهلاك. يعني لا يمكن أن يكون هذا تسارع في الإنتاج إلا إذا كان هناك نفس القدر من الاستهلاك وأكثر حتى.
بالضبط. بمعنى هذا ماذا يعني؟ يعني مثلا شركة مثل شركة سوني هي الآن تعلن عن منتج، وبعد 90 يوم قد تعلن عن المنتج الجديد الذي ينافس هذا المنتج، يعني 3 شهور. هم أعلنوا أنهم في المستقبل القريب خلال 18 يوم سوف يعلنون، بمعنى أن المنتج القديم يصبح معدوم القيمة. بمعنى آخر أنهم يريدون أن يجعلوا السلعة التي اشتريتها منهم قبل 18 يوما فقط، هذه السلعة غير صالحة وغير قابلة، لأن هناك سلعة جديدة فيها المزيد من الميزات والمزيد من الخصائص والأشياء الجميلة التي تغريك بشرائها. هناك أيضا كم هائل ومخيف حتى من المنتجات. أحيانا بعض الناس قد يعتبر هذا ضربا من الخيال، لكن الذي يشاهد الواقع بشكل جيد يعتبر أن هذه أمور طبيعية وواقعية. يعني الكثيرون يقولون أن معظم ما نقرأ عنه أو نشاهده في أفلام الخيال العلمي أنها سوف تصبح واقعا. هنا الناس يتكلمون عن ما يسمى ب أن النانومتر، يتكلمون عن تقنيات حديثة وجديدة وغريبة مثل عملية نظارات العم جوجل. هذه الحقيقة أنا أنتظرها بفارغ الصبر.
ليش؟
ليس لأنه نظارات تلبسها ويقولك النظارات هذه ممكن حتى تقوم ب يعني التقاط البث الفضائي، ويمكن الإنسان يتواصل من خلالها في النت، ليس لهذا الاعتبار، لكن لإيجابيات عديدة، من ضمنها أن من خلالها تستطيع أن تتعرف على الشخص الذي يقابله. كحين إنسان يجد حرج شخص يعني من زمان رآه والآن نسي اسمه، بدل ما يعني يقول تعرفني وتقول والله أنا آسف نسيتك، وهذا في إزعاج في إحراج، يكفيك أنك إشارة معينة من عينك فتقوم هذه النظارة بالتقاط صورة وجمع معلومات عن هذا الشخص وتراها أمامك تقرأ اسمه، ليس فقط اسمه وإنما حتى السيرة الذاتية. هذا موجود الآن في بعض التطبيقات وبعض البرامج، لكن في مجال النظارات هذا شيء غريب. وأغرب من ذلك يقول لك أنه ممكن بالعين الطيار يستطيع أن يعني شغل الطيارة ويجعلها تطير بنظرة، أو يطلق صاروخ في حالة وجود حرب من خلال نظرة العين. المهم عندك قائمة طويلة جدا، ويعني يصعب الحديث
كانت تتطور أنها من الخيال وليس
هي حقيقة. أقرب إلى الخيال من المنتجات في مجال التقنية، في مجال السيارات، في يعني حتى يعني مثلا الكتاب، يقول الكتاب الذكي، انه والله ممكن الكتاب هذا يكون كتاب ذكي، بمعنى انه والله لما يشعر انه والله قراءتك تباطأت، انه في كلمة اصبح عندك فيها توقف، يقوم فوريا باستبدالها بكلمة اخرى اشد وضوحا، او يعطيك مجموعة خيارات عن هذه الكلمة بحيث لا يكون امامك مشكلة. فالحقيقة يعني هناك شيء تدور له الرؤوس من الإبداع والابتكار بقدر من الإنسان يعجب حقيقة بالعقل الإنساني الذي الله سبحانه وتعالى أقدره على ذلك، وعلمك ما لم تكن تعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إلا أنه يلاحظ أنه هذا لا يزال يعني يعتبر فيه قدر كبير جدا من الانحياز، وهذا لشعوب معينة، بينما شعوب أخرى لا زالت أبعد ما تكون عن أن تعيش حياتها الطبيعية. مع أنه من الناحية العملية الحصول على التقنية أمر ممكن، بمعنى أنه من ميزات العصر الحاضر والعولمة أن تحصيل التقنية لم يعد كما كان في الماضي، والله هناك أسرار وحفاظ. أصبحت الشعوب العربية والإسلامية قادرة على تحصيل هذه التقنية بيسر وسهولة، وخاصة أن الشعوب أو دول ثرية وغنية، وهذه التقنية بالإمكان تحصيلها والحصول عليها وتوظيفها وتوطينها أيضا في ذات البلاد، أن هذا يعني لم يعد أمرا صعبا ولا محالا، ونحن يعني سنكون بذلك معاقبون ومعاتبون على عدم
قضية أن احنا أصبحنا فقط نستهلك التكنولوجيا ونتعاطاها دون أن ننتجها، ما لنا أي دور في إنتاجها، يعني مجرد فقط ننتظر ماذا يصنعه العالم الآخر حتى نصبح نحن المستهلكين له.
بالذات في موضوع السلاح يعني التسليح.
يعني التسليح هذا جزئية رئيسية، وخصوصا أن الأرقام يعني أرقام السلاح وأرقام استهلاك السلاح وشراء السلاح أرقام فلكية وخيالية. يعني نحن نشتري السلاح، الدول العربية تشتري السلاح بأرقام مهولة، يعني أحيانا يعني يستغرق حجم من الميزانية الدولة حجم كبير جدا ميزانية الدولة، ويكون ذلك على حساب التعليم والصحة وبقية
بالضبط. وتجد أن السلاح هذا لا يستخدم، وخير وبركة أحيانا ما يستخدم، يعني يستخدم لماذا؟ لكن السلاح من 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 عادة من طبعه إنه ينتهي، يعني تنتهي صلاحيته ولا يعد له قيمة. العدو والذي ربما أنت تخافه استطاع الحصول على تقنية متقدمة تضطرك إلى أن تعتبر السلاح القديم هو عبارة عن خردة، ولا بد أن تحصل على سلاح جديد ومتطور يكافئ، وهكذا دواليك تستمر هذه اللعبة أو هذه الدوامة المغلقة التي تستفز وتستنفر الكثير من الجهود والطاقات وتستنفد ميزانيات الناس. يعني قصة أنه من الطبيعي أن هذا التسليح الضخم والمبالغ فيه هو على حساب التنمية، يعني الفقر، المجاعة، البطالة، حقوق الناس، هذه هي الأساس وهي الأصل. ولذلك يعني الذي يفترض، وهذا تجد أن كثير من بلاد العالم توجهت إليه وألغت قضية سباق التسلح، ألغته نهائيا، واعتبرت أنها أمام تحدي، أن عدوها الأكبر ليس هو العدو الذي تتوقع أن يغير عليها صباحا أو مساء، اعتبرت أن عدوها الأكبر هو الفقر، البطالة، التفاوت الكبير في امتلاك الثروة والمال، المخاطر الداخلية المحدقة الناتجة عن التحاقد أحيانا والتباغض بسبب يعني قلة ذات اليد أو بسبب التفاوت الطبقي بين الناس. هذه هي الأشياء التي يجب أن تضخ الأموال في سبيل القضاء عليها. المقصود هنا ما يتعلق بالتسليح، هذه قضية ربما تخص العالم الإسلامي. أنت تجد على سبيل المثال أنه يعني إيران منذ فترة طويلة يمكن 15 سنة وهي تسعى إلى امتلاك السلاح النووي. أنا في نظري إن هذا قرار استراتيجي غير واعي، لأن هذا استنزف كثير من موارد هذا البلد، ولذلك الشعب الإيراني شعب يعيش حالات من الفقر والعوز، وأيضا ليس هناك يعني رقي ونمو في مجال التعليم مثلا، في مجال الصحة، في مجال التطوير الذاتي. كان هناك تركيز شديد على امتلاك الطاقة النووية أو السلاح النووي، كما لو كان هذا هو الذي سيفتح أمامنا آفاق المجهول. هذه قضية، هذا بالقدر الذي حرم الشعوب فيه من كثير من الرفاهية والبركة والخير، هو أيضا لاحظ أنه جعل هناك عملية مواجهة، بمعنى أن كثيرا من الدول الأخرى، دول الجوار سواء دول الخليج أو غيرها، نعم تشعر بأن هناك حاجة ماسة، إذن أن يكون هناك توازن قوة أو توازن رعب، إذن لابد نحن نمتلك هذه الأسلحة أو غيرها. وهذا طبعا ربما هو ما يريده بالضبط صانع السلاح، الذين يعطون سلاحا هنا وسلاحا هناك، وفي نهاية المطاف تكون بعض الدول العربية والإسلامية كأنها ميدان لتجريب العديد من الأسلحة. فهذا أمر في خطورة كبيرة جدا، ونحن نشاهد اليوم أن المشكلات التي حدثت في بلاد الشام، في سوريا، وأيضا في لبنان، وفي عدد من دول الخليج، هي بالضبط مرتبطة بهذه القضية، الشعور بأن هناك مثلا رغبة توسعية وأن هناك أطماع معينة تجعل الإنسان يحاول أن يسبق الآخر أو ينافسه، ويشعر أنه لا مندوحة له عن ذلك. الغريب هذه الذرة التي لا زال العالم الإسلامي يتنافس فيها كأداة من أدوات القتل والحرب، هذه الذرة الآن في العالم الغربي أو السلاح النووي أو الطاقة النووية أصبحت توظف في غير التسليح، توظف في تحصيل الكهرباء، توظف في الطب، توظف في كثير من الأغراض السلمية، بدلا من أن تكون عدوا للإنسان يقتله أصبحت صديقا للإنسان ويستفاد منها.
طيب دكتور، النفط، نحن دول في الخليج خصوصا دول منتجة للنفط، والنفط يعني مصدر سينضب في يوم من الأيام. المشكلة أن الاستهلاك عندنا، عادة الاستهلاك ارتبطت بوجود النفط، فأصبحنا مستهلكين بسبب النفط الموجود عندنا.
أي نعم، عندك النفط أولا ينضب، وهو مادة ناضبة، تقول بعد 10 سنين أو 20 أو حتى 100 سنة. القضية الثانية أن العالم يتحدث كثيرا عن بدائل نفطية، يعني ممكن يكون في كشوفات نفطية في كثير من بلاد العالم أو بحر الشمال أو غيره تكون يعني مؤثرة. القصة الثالثة أن العالم أيضا يبحث عن بدائل عن النفط، ويمكن أن يحصل عليها من خلال النانو أو من خلال الذرة أو من خلال وسائل أخرى يبتكرها، أو حتى مثلا الزيت أو المياه يمكن للعالم أن يبتكر بدائل عن النفط. الأمر الرابع أن النفط يرتفع وينخفض السعر بحسب الظروف، والاعتماد على وجود أسعار وقيم عالية للبترول النفط 80 دولار 100 دولار 120 دولار، هذا اعتماد على قضية ليست بأيدينا، هذه مرتبطة بمؤثرات دولية وظروف وأزمات اقتصادية والعرض والطلب واعتبارات معينة تجعل أنه من الممكن للنفط أن يهوي أحيانا. يوما ما كان النفط يباع ب10 دولار وب20 دولار وبأقل من ذلك وبأكثر من ذلك. إذن القصة هنا اعتماد على أمر لا يمكن التعويل والاعتماد عليه إلى فترة طويلة. زد على ذلك قضية نمو الشعب، الشعوب تكبر وتنمو، هناك نسبة نمو عالية جدا، مما يجعل أن هناك يعني حاجة ماسة إلى تنويع مصادر الدخل، تنويع البدائل. هذه المردودات النفط تجد أنها وظفت في بلاد الخليج وفي العراق وغيرها، في الغالب وظفت في أشياء ربما لا تكون هي كلها أساسية، بعضها ضروري، يعني فيها التعليم مهم، الصحة مهمة، وظفت مثلا في الطرق، وظفت في المباني والإنشاءات والمقاولات والعمران، لكن الشيء الأساسي هو يعني ما يتعلق بالجانب المعرفي وجانب التنمية الحقيقية والتنمية المستدامة التي يمكن أن تظل فترة طويلة جدا، وحتى مع وجود انخفاض في سعر النفط أو وجود منافسات أو بدائل أو ظروف معينة فإنها يمكن أن يكون لها استمرارية. إذن فيما يتعلق بقضية النفط، هذه ولدت أو جعلت أن عندنا سيولة، هذه السيولة يعني وفر مع الوفرة في السلع جعلت أننا شعوب استهلاكية، وجعلت هذه البلاد بلاد الخليج على وجه الخصوص، يعني حتى للشعوب التي ليست منها، يعني الناس الذين يأتون إلى بلاد الخليج كموظفين أو مهندسين أو معلمين يأتون في ذهن منهم يأتون إلى جنة موعودة، لأن كل السلع والأشياء موجودة فيها وأيضا الأموال موجودة، بينما هي حولت الناس إلى كائنات استهلاكية يحصلون على الأشياء دون أن يفكروا في إيجاد الخطط والبدائل التي ممكن تستفيد من النفط للمستقبل لأبنائنا ولأحفادنا. أنا أذكر في كتاب هنا يعني قريته مجلدين اسمه المملكة عام أظن 2075 كاتبه الأستاذ عبد العزيز الحقباني، يعني في كلام طويل لكن خلاصته أنه يحذر من الاتكاء والاعتماد على النفط وحده، حتى أنه في أحد الفصول كتب عنوان جميل: الشجاعة أو المجاعة. أنه بالنسبة للسياسات المتخذة سابقا في دول الخليج وغيرها، يعني إذا استمرت هذه السياسات فالمتوقع أن هذه الدول تصبح فيها أزمة مثل الأزمة التي أصابت إسبانيا أو البرتغال أو غيرها، أنه والله قد تعتمد فترة على النفط أو على بعض المنتج المحلي أو مواد خام عندها، لكن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر ويدوم.
يعني عندنا في الكويت تقريبا 90% من ميزانية الدولة هي من النفط، معناتها إذا انتهى النفط أو تم الحصول على مصادر أخرى فإن 90% من الميزانية ستكون صفر. الوضع مرعب ها دكتور.
هذه المقطع مهم جدا، يعني لأجل يمكن المعلومات التي في المقطع والرقم والأهمية، الأخوة يعني أخرجوا هذا المقطع، ونعتذر للأخوة عن الصوت يعني لأنه في كلام مهم جدا كان لابد أن يسمع. يعني فالمقصود هنا مسألة المياه، هذا نمط من أنماط الاستهلاك.
هناك قلة في الوعي في التعامل مع المياه، يعني طبيعي تمشي في الحي تلاقي المياه تمشي في
الشارع،
في غسيل السيارات أو في غسيل الحوش أو إلى آخره.
صحيح، أو سقي الأشجار بشكل مبالغ فيه، أو حتى يعني ثقافة الإفراط في استخدام الماء، يعني تجد أنه يقول لك المعدل العالمي للفرد 60 جالون، الفرد الخليجي يستخدم 100 جالون، يعني يكاد أن يكون ضعف المتوسط الموجود. عالميا يقول لك عام 2025 يتوقع أن يكون ثلثا سكان العالم يعانون مشكلة في موضوع المياه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسرف ولو كنت على نهر جاري، يعني حتى مثلا في الوضوء في الاغتسال، يعني كان يتوضأ صلى الله عليه وسلم بالمد ويغتسل بالصاع، وكذلك الله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الشيء الغريب أنه مع استخدام الماء بهذا الشكل المفرط المسرف، وأنه أكثر الناس كما تفضلت ليس عندهم وعي، وهذا فيه إحصائية أنه أكثر من 82% من الناس لا يقومون بأي إجراء لترشيد استخدام المياه، أكثر من 82%، وفي نسبة معتبرة منهم كبيرة لا تشعر بأن هناك مشكلة في المياه داخل المملكة، يعني نسبة أغلبية قد تصل إلى 70% لا يدرون أن هناك مشكلة أو أزمة مياه في المملكة أو حتى في العالم. فيعني قضية عدم الإحساس بالخطر، عدم الإحساس بأزمة المياه، أن المياه هذه ممكن تكون مصدر خطر ومنافسة يوم من الأيام، أيضا هنا يعني قضية مهمة، وهي أنه أريد أن أقول مع الاستخدام هذا، تجد الاستخدام المسلم مثلا في موضوع ترك الحنفية يعني تصب الماء دون أن يقوم الإنسان بإقفالها، الأطفال الصغار يرون الكبار يعملون ذلك بشكل مستديم، يعني تجد أنه ربما الجانب الصحي في الماء لا يتم تفعيله، يعني الماء أهم وظيفة له، ما هي؟
الشرب،
ما يشربون الناس الماء، وأنا واحد منهم، يمر علي يومين وثلاثة وأربعة ما شرب
الماء، لأنه يقول لك صحيا لازم تقريبا في اليوم تشرب لتر ماء أو لتر ونص بما معدل 8 قلاصات في اليوم.
نعم،
أغلب الناس ما يشرب هال،
لا تجد يشربون الماء، بعضهم يقول الشرب أيضا على الصباح بعد الاستيقاظ من النوم الماء الفاتر جيد، هذه يعني مجربة، تجد أن الناس يعني يستخدمون الماء مثل الإسراف في غسيل المنزل بشكل يومي مثلا، وخاصة مع وجود الغبار، يغسل والغبار يأتي غدا ويجهز على ما أتم، أو مسألة الأشجار، يعني الحقيقة من الممكن أقول تقليص القصة أنه في كل بيت مجموعة كبيرة من الأشجار، لابد من وجود أشجار
أو التنقيط،
لكن
يعني
في تنقيط وفي أشجار أحيانا قد لا تحتاج إلى أن تغمر بالمياه بشكل، عندك النخل مثلا كما ورد في الأثر، الراسخات في الوحل، المطعمات في المحل، النخل يعني أحيانا لا يلزم الإنسان أن يبالغ في سقيه، المقصود أنه يجب أن يراعى موضوع الاعتدال في الماء باعتباره واجبا شرعيا ومسؤولية اجتماعية على الناس، وأن يكون الآباء قدوة لأبنائهم.
نحتاج إلى قدر من التوعية بالإعلانات وبال على طار الإعلانات التجارية أيضا هي سبب من أسباب الاستهلاك، كما أن ممكن نستعملها في الترشيد وفي التوعية في ترشيد استعمال المياه والكهرباء، كذلك تستعمل الإعلانات في زيادة استهلاك الإنسان للسلع التجارية.
طبعا الإعلان لم يعد فقط تعريف بسلعة، وإنما هو حديث عن ميزات ومنافسة مع الآخرين، إغراء للكبار، إغراء للأطفال بسلعة معينة، يعني واحد من الشباب كان عنده قناة فضائية للأطفال وقام بإلغائها لأنه يقول كل يوم يطلعون لعبة، وهذه اللعبة لعبة بايزة يعني ليست جيدة وتخرب بسرعة، لكن يكفي وجودها في الإعلان حتى يطلبها الأطفال،
فاضطر أن يلغي القناة كلها من الرسيفر عشان
عندك النساء، يعني كثير من النساء ربما تتعرف على منتجات كثيرة، وهذا يرجع الموضوع التسليع من خلال هذا الإعلان الذي يتم الحديث عنه. فهنا قصة الإعلان كقضية عالمية أصبحت في غاية الخطورة، أصبح فيها قدر من غسيل الدماغ، أصبح فيها تسويق لكثير من المنتجات، وتبين أن 80% من الناس لما يسألون يكونون اشتروا سلعا يعني سمعوا عنها في بعض وسائل الإعلام. أيضا هنا في نقطة مهمة، أن كثيرا من الناس يعني حين الشراء يتعاملون باللاوعي، وهذا في كتاب يعني تكلم عن هذه القضية، وهو أن 95% من الناس حين يشترون بتأثير غير واعي، بمعنى أنه لم يتخذ قرارا جيدا، هو اختار هذه السلعة لكن لمؤثرات لا يستطيع أن يدركها، ولذلك لما يقوم التجار مثلا ويسألون الناس وش اللي يعجبكم، اللي ما يعجبكم، وش السلعة، اللون إلى آخره، ممكن يعطون معلومات لكن لا تكون هذه المعلومات صائبة، لأن الأشياء التي حملت الإنسان على الشراء
بلا وعي،
هي حمل بلا وعي، وقد يكون الإعلان واحد من وسائل التأثير عليها. يعني
الشركات أحيانا الشركات هي التي تصنع السلوك الاستهلاكي للمواطنين، محتاجين دكتور أن نتحصن ضد الحيل والخدع التي تعملها وسائل الإعلام، يعني هناك حيل كثيرة، أحيانا معلومات خطأ، أحيانا أسلوب إغراء، أكثر ما يقع فيه هو النساء في هذه القضية
طبعا بسبب يعني نوعية السلع، مخاطبة عقلية المرأة، وأعتقد الجميع يقعون ضحية هذه الأشياء. الشركات هنا فعلا تقوم بعملية، أو كثير من الشركات تقوم بعملية خداع، تقنعك بأن النجم الذي تحبه أو الفنانة أو الوجه في الشاشة أنه يحب هذه القصة، أنه معجب بها، أنه يتابعها، يحصل عليها. وأي شيء يمكن أن يغري الإنسان بعملية المحاكاة هنا، أنه يحاكي أولئك الناس الذين يعجب بهم فيقتني الأشياء التي يقومون باقتنائها.
أحيانا تجد عبارات مثل أكثر الكتب مبيعا أو أكثر السلع مبيعا أو هذه السلعة يستعملها نصف سكان إلى آخره. أو أحيانا الدكتور يستعملون قضية التخفيضات
بالمناسبة. موضوع أكثر الكتب يعني هذا طبعا أحيانا في بعض المواقع قد تكون مواقع متوسطة يعني ليست شهيرة، افتجد أنه أكثر الكتب مبيعا، وهذا جزء من الاستهلاك صراحة. مثلا الكتاب الأول قد يكون في الرقية الشرعية، مثلا تجد الكتاب الثاني في الكيك، صناعة الكيك ويمكن تصنيعه، تجد مثلا الكتاب الثالث ربما يتعلق
بتفسير الأحلام،
بتفسير الأحلام مثلا، وكتاب رابع وهكذا. تجد أن يعني عقليات الناس أو بعض الناس ربما تسعى إلى امتلاك هذه الأشياء أو اقتناء هذه الأشياء بعيدا عن الأهمية أو القيمة.
دكتور، التعامل مع التنزيلات، يعني فعلا الإنسان لما يدخل مجمع تجاري ويشاهد التنزيلات مباشرة حتى لو ما يحتاج إلى السلعة يروح يشتريها، استغل فرصة التنزيلات، وأحيانا ما تكون حقيقية، يعني هي مو فعلا التنزيلات.
أي مع أنه إيش التنزيلات معناه أنه البائع هذا هو في الأصل زاد من هذه السلعة، وربما لسبب أو لآخر قام بتخفيض جزء من الربح، لأنه هو ربحان حتى مع وجود التنزيلات. تبين من خلال الدراسات أن كثير من الناس لما يجد مثل هذه التخفيضات التي قد تصل إلى 50% أو 70% يقوم بشراء أشياء كثيرة جدا وهو لا يحتاجها، لأنه يعتقد أنه لن يحصل على هذه التنزيلات في وقت آخر،
أنها فرصة ويجب أن يستغلها. قضية تدويل السلع، أن تصبح السلعة دولية بمعنى أن تستعمل في كل الدول، هذا أيضا له أثر أو له أو يعتبر سبب من أسباب الاستهلاك.
أي التدويل، يعني التدويل مفهوم التدويل ما هو؟ معناها مثلا أن السلعة هذه أصبحت تباع في كل مكان في العالم بتقريبا بنفس المواصفات. الآن من خلال العولمة يعني يقول لك أن 20% من المدن أصبحت متشابهة، يعني تنظر مثلا الرياض، القاهرة، نيويورك، مدينة في الصين، في اليابان، في فرنسا، تجد أن هذه المدن تتشابه بنسبة 20%. لماذا؟ لأن هناك عملية تدويل للمواصفات التي توجد في هذه السلعة، مثل الملابس التي يتم شراؤها، الأطعمة، الأحذية، الحقائب والشنط، حتى السكن نفسه، إسكانات الناس. أصبح هناك نوع من المعايير أو المواصفات التي بدت على أنها مواصفات عالمية، ويتم الحديث عنها على أنها مواصفات دولية، وقد يبدو أنها معايير للجودة، لكن هي في الواقع تعتبر انحيازا للمتفوق حضاريا، بمعنى أنه مثلا هذه السلع بهذه المواصفات لا يكون في مجال كبير للمنافسة، ولا تستطيع دولة عربية أو إسلامية في الغالب أن تنتج مثل هذه السلع أو قريبا منها أو بذات المواصفات. ولذلك بدت مثل هذه الأشياء كما لو كانت يعني سلع عابرة للقارات، وكانت حقيقة جزءا من الهيمنة الحضارية. الهيمنة الحضارية أنه أصبحت مثلا الثقافة الأمريكية، ثقافة موسيقى البوب ولباس الجينز والأفلام الأمريكية
ومطاعم
الوجبات السريعة ومجموعة من هذه الأشياء أصبحت يعني كأنها عملية تسويق وامتداد وإلغاء لكثير من الثقافات والطبائع والعادات المحلية.
يعني حتى يعني بعض هذه المنتجات الهيمنة الحضارية مثل المطاعم والوجبات السريعة، يعني كل الدراسات تشير بأن لها يعني أضرار على صحة الإنسان، أضرار بالغة جدا خصوصا على الأطفال. يعني نلاحظ حتى انتشار نسبة السمنة عند الأطفال وعند غير الأطفال، أكل فيه سعرات حرارية عالية، فيه مشهيات، فيه يعني وسائل الإغراء كلها موجودة في هذا الطعام الضار.
ولاحظ أنه يعني الواحد أحيانا مثلا في البيت أسرة مبسوطين وما شاء الله عندهم بيت وغرفة وصالة ومكان كبير وطبخ جميل وممتاز، فأحيانا من باب الترفيه يذهبون إلى مطعم من المطاعم الوجبات السريعة، يحشرون أنفسهم في يعني طاولة صغيرة وكراسي ضيقة ومشكلات إلى آخره. هذا لا يمنع من أن يكون هناك، لن نصبر على طعام واحد، أن يكون هناك تنويع، لكن حقيقة إدمان الوجبات السريعة بما فيها من يعني سعرات حرارية، بما فيها من دهون معينة، يعني الدهون يستخدم مرة بعد أخرى هي من أسباب السمنة، هي أيضا تربي على استخدام مفرط للمشروبات الغازية، تصنع ثقافة، تصنع عادة عند الصغار وعند الكبار، هي ما في شك أن هذا يعني عالميا، وبالتالي أصبحت هذه الأشياء كأنها لا يمكن نقدها أو تقويمها، بل تجد أن هناك كثيرا ما مطاعم محلية ناجحة وقد أفضل منها، لكن مجال المنافسة هنا صعب. ربما يعود هذا إلى ما ذكرناه قبل أو سألت عن قبل، وهو مسألة تدوين السلع، لأن هذه السلع مدولة، هذا المطعم هذا حيثما ذهبت العالم تجده عندك، يعني تسأل أي سائق تاكسي يدلك عليه، أيضا أسعاره محددة معروفة لا تزيد ولا تنقص، ربما هم يتحدثون أحيانا عن مستوى من الجودة ومستوى من النظافة، وفي إغراءات، وفي إغراءات للأطفال، وأحيانا هدايا، وأحيانا أماكن لعب للأطفال. أذكر من الأشياء الطريفة أن يقول لك مرة واحد كان يعني كان في افتتاح مطعم ماكدونالدز في إحدى المدن، وفي حفل والسفير الأمريكي حاضر، ففي أحد الشباب جاي ومعه ورقة أو دفتر ويقول للسفير الأمريكي ممكن
توقيع
سعادة السفير توقيع، فالسفير أخذ القلم ليوقع، قال أنا الشاب يقول أنا حقيقة مبسوط أنني أقابل سفير ماكدونالدز، قال له أنا سفير الولايات المتحدة الأمريكية، لا يوجد شيء اسمه سفير ماكدونالدز، فشعر السفير بأن الشاب هذا كأنه رش وجهه بموية يعني، قالوا أما زلت مصرا أنك تريد التوقيع؟ قال لا لا شكرا
شكرا.
فهنا أصبحت يعني أصبح هذا المنتج أو هذه الوجبة أصبحت كأنها أكثر ذيوعا وشهرة وتأثيرا من البلد نفسه الذي تنتمي إليه.
دكتور من
السؤال هنا أنا أقول إحنا ممكن تقول نصنع صاروخ ولا عابر للقارات ولا نصنع مثلا ننافس في صناعة الهواتف الذكية، قد يبدو أن هذا شيء بعيد المنال، لكن أن نصنع مثلا دجاجة ونطبخها بشكل جيد ونضع فيها البهارات الكافية،
البيك
البيك نموذج
ناجح جدا،
مجموعة يعني من المطاعم على أي حال، لكن فكرة أن يكون هذا موجودا في العالم الإسلامي وحتى في العالم الغربي وفق المعايير الدولية نفسها، ما الذي يمنع من ذلك؟
يعني أنت ممكن تدول هالمطاعم السعودية أو العربية تكون عالمية. وبالمناسبة أنا دكتور لو تلاحظ في أوروبا الآن بدأ ينتشر الطعام العربي، يعني تجد الشاورما التركية مثلا منتشرة بشكل. سؤالي دكتور عن المولات، المجمعات التجارية، أظن أن بأن نمط المجمعات التجارية الحالية المعاصرة التي نشاهدها هي ما تساعد على السلوك الاستهلاك وتعززه.
صحيح. صحيح، يعني أولا لاحظ المول، لما نتكلم عن المول كثقافة جديدة، ماذا يعني المول؟ لم يعد المول هو عبارة عن سوق، الناس يعرفون الأسواق منذ الجاهلية، والله سبحانه ذكرها في القرآن، الرسل كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وعلى العموم وبالمناسبة مسألة الاستهلاك هي ليست مسألة مذمومة مطلقا، هو المذموم هو الإفراط في الاستهلاك، المبالغة في اقتناء السلع، المبالغة في الكماليات والتجميليات والتحسينيات، وعلى حساب ما هو أهم منها، وعلى حساب الادخار للمستقبل، وعلى حساب الرؤية الاستراتيجية. وإلا أيضا لاحظ أن الدول الغربية هي دول منتجة ومستهلكة في الوقت ذاته. المقصود هنا ما يتعلق بالأسواق، هنا الأسواق يعني المولات ليست فقط هي عبارة عن سوق، أولا هي سوق في كل شيء من أنواع الأطعمة والملابس والمشتريات والأجهزة وسواها، تجد في هذا المقاهي، المطاعم، أماكن التسوق، أماكن الترفيه، أماكن لعب الأطفال، ملاعب وملاهي للأطفال، تجد في كثير منها أماكن تمشية، أو بعض المولات تتحول، أظن عندكم في الكويت مول يتحول إلى ممشى، وحتى في غير الكويت بعض الناس يستخدمونه للمشي. هنا طبعا العائلة أحيانا تجد نفسها في المول، وبعض الناس يعتبرونه نوع يذهبون للتمشية يعني أو التفسح، خاصة لما يكون ما عندهم مثلا حدائق، ما عندهم أماكن مناسبة، هنا المول يذهبون ويرون الناس، والذي لا يستطيع أن يشتري على الأقل أن
يتفرج،
أن يشاهد ويتفرج على هذه الأشياء، فهذا يقول يعني مشاهد نص الشراء يعتبر. فأيضا يتعارف الناس ويلتقون في مثل هذه الأماكن. المقصود أن هذه المولات يعني أيضا هي تشجع على الاستهلاك من عدة جهات. الأمر الأول توفر الأشياء كلها تحت سقف واحد، الإنسان ذهب ليشتري سلعة فتجد اشترى سلعا كثيرة، الإغراء، العائلة ذهبت، هذا يعجبنا وهذا يعجب المرأة وهذا يعجب الأطفال، فأتوا يعني حمل شديد وكبير. أيضا عملية تسهيل النقل والحصول على الأشياء، وأحيانا يكون فيها يعني عربات للسلع وعربات للأطفال أيضا فيها إغراء وجاذبية. الأمر الثالث أنه ستجد أن الإنسان يشتري السلعة حتى لو كانت سعرها مضاعف ولا يتفطن لذلك. ربما الإغراء ينسى الإنسان أنه والله الفترينات وهل المشاهد الجميلة والزجاج والأبواب وكل المناظر الجمالية التي شاهدها في المول منذ دخل هي على حسابه الخاص في الواقع، لأنها موضوعة ضمن الفاتورة التي سوف يدفعها. يعني زيادة على هذه السلع، ليس أحد يصنع هذا المول من أجل يعني سواد عيون الناس، وإنما هو حسبها حسبة تجارية، فوجد أن هذا الأمر مفيد له ومربح له، والذين قاموا بالاستجار هم كذلك وجدوا مربحا لهم. فينسى الإنسان حينما يذهب، طبعا الإنسان لا تلومه أن يذهب، لكن ينسى حينما يذهب أن كل هذه الأشياء هو الذي يدفع ثمنها، وصديقه وزميله والمواطن، بينما يفترض أن الإنسان يكون عنده وعي حينما يذهب، يكون يحدد قبل أن يذهب بقائمة ما هي الأشياء التي يريد أن يشتريها، يتعلم أفراد الأسرة الصغار والكبار ليس كل ما رأوا اشتروا، مثل ما كان عمر رضي الله عنه لما رأى مع رجل لحما أيام الرمادة والمجاعة، قال ما هذا؟ قال لحم اشتريته. قال لماذا تشتري؟ قال والله اشتهيته يا أمير المؤمنين. قال أكلما اشتهيت اشتريت. طبعا هذا في ظرف خاص، ظرف المجاعة، ولكن أيضا تعويد الناس أنه أيضا للفقير والمسكين حد حق في هذا المال، هذا أمر مهم.
دكتور، ما هي الأمور التي تحدد السلوك الاستهلاكي، بمعنى محددات الاستهلاك؟ يعني كيف ممكن نحدد أن هذا السلوك أو الأمور التي تحكم الاستهلاك؟
أي يعني عندك مثلا أولا عملية الوفرة، وجود المال، يعني المستوى المالي، يعني يكون هذا الإنسان مثلا ثريا غنيا مالكا للكثير من الأموال، أو كونه فقيرا، هذا يؤثر في الاستهلاك ويحدد
اللي هو الدخل.
أي مستوى الدخل. القضية الثانية هي قضية توفر السلع أيضا، لأن هناك أحيانا في بعض السلع لا تكون متوفرة، أو تكون متوفرة في مكان دون أن تكون متوفرة في مكان آخر أيضا. هذا الجانب الثالث. أيضا ربما يكون من المحددات عملية القناعة، بمعنى أنه كما تكلمنا عن الإعلان، أحيانا الإعلان يخاطب الإنسان من خلال الشروط، يعني يقول له أنه الشروط التي تبحث عنها أنت أو تريدها أنت هي متوفرة في هذه السلعة، أيا كانت شروط، مثلا الإنسان يطلب شيء معين، أو قد تكون شروطا ثقافية، مثل أحيانا تجد في بعض البلاد غير الإسلامية لما يقول لك مثلا أنه هذا البسكويت أو هذا الدجاج أو هذا المنتج أنه متوافق مع الشروط الإسلامية، هذا في دعوة للمسلم أن يقوم باقتناء هذا المنتج أو يقوم بشرائه. إذن هناك
يعني التضخم. دكتور،
التضخم مهم في محددات الاستهلاك، لأنه أحيانا المال أو الراتب الذي كان قبل 10 سنوات يمكن أن يحصل لك مثلا في الشهر على مثلا 1000 سلعة، أصبح الآن لا يحصل لك على 100 سلعة. هو يظل الراتب كما هو، أحيانا لا يزيد الراتب، بينما السلع تزيد بسبب التضخم. ولذلك مثلا الريال فقد حوالي 40% من قيمته الشرائية أو قيمته، ولذلك إذا الإنسان يعني يشتري هنا لا ينتبه إلى التضخم، أنه والله أصبح هناك يعني نقص في قيمة العملة إن صح التعبير، أو ارتفاع وغلاء في الأسعار. وهذه القضية حقيقة في غاية الخطورة والأهمية، لأنك ستجد في نهاية المطاف أن الكثير من الناس يقومون بحرق هذا المال، يعني حتى مع وجود التضخم هم يقومون بحرقه بالطريقة التي يتعاطون فيها بشكل آلي وبشكل تقليدي مع السلع التي يقومون بشرائها. يعني الإنسان مثلا لما يشتري سلع ولا يستفيد منها، أو يشتري سلع ثم يكتشف أنها ليست هي التي يريد الحصول عليها، وأنه يبحث عن سلعة أخرى. إذن هناك الكثير من الأسباب التي تقول مع وجود التضخم هذه في مشكلة أخيرة في موضوع المحددات، وهي قضية الفائدة الربوية. يعني طبعا الفائدة تعتبر معيار أحيانا، الناس الذين يتعاطون مع البنوك بالعملية الربوية هذا بالنسبة لهم واضح، لكن حتى أولئك الناس الذين يتعاطون مثلا وفق معايير إسلامية أو نوافذ إسلامية أو بنوك إسلامية، أو مع أشخاص يقومون بعملية التقسيط أو بعملية التخزين، تجد أن عملية زيادة أو نقص الفائدة الربوية هي مؤثرة في موضوع الاستهلاك كما هي مؤثرة في موضوع الادخار. أحيانا تجد بعض البنوك أو بعض النوافذ أو الأشخاص يأخذون فوائد على السيارة أو على السلعة، أكثر بكثير مما تأخذه البنوك العادية أو البنوك التقليدية.
دكتور قضية الحاجة، هل أنا محتاج إلى هذه السلعة ولا لا؟ يعني في السابق يقول الحاجة أم الاختراع، الآن يقال الاختراع هو أبو الحاجة، بمعنى الاختراع هو الذي يصنع لك الحاجة، تشعر بأنك محتاج إلى هذه السلعة، فهو يشعرك بأنك فعلا محتاج، وأحيانا ما تكون محتاج ولكن لأن هذه السلعة فيها ميزة فلانية، وهذه الميزة تعتبر يعني من التحسينيات إذا أخذنا المصطلح الشرعي وليس من الحاجة.
هو المصطلح الشرعي طبعا الضروري والكمالي والتحسين، هذا مصطلح جميل، أن هناك سلع ضرورية مثلا السكن، الأكل، الشرب، هذه أشياء ضرورية، وهناك سلع ربما تكون حاجية بمعنى الإنسان يحتاج إليها لكن يمكن أن يعيش بدونها، وهناك أشياء ربما تعتبر تكميلية أو تحسينية بمعنى أنها تعتبر من الترف، والترف طبعا هو مشكلة، ربما الترف هو أبو الاستهلاك، لأن القصة هنا يكون الإنسان يشتري سلعة لحاجة معينة، هذا مفهوم، إنما لما تكون السلعة هي التي تعطي الإنسان قيمته، هنا الإنسان يتحول إلى شخص مترف، والأمر المؤكد أن الإنسان هنا يعني يبحث عن الرضا لكنه لن يحصل عليه، لأن الذي يحدث أنه بعدما يحصل الإنسان على هذه السلعة تصبح هذه السلعة غير ذات قيمة بالنسبة له، ويمكن يعني ترخص عليه، بمعنى مثلا شرى جهاز الآن، هو بداله أن هذا الجهاز هو سر سعادته،
وهذا شعور وهبي.
اي انا اذكر اول ساعة شريتها مرة شراها لي ابوي الله يرحمه، يعني هذه الساعة البسيطة التي الانسان يعني لا يسأل عن قيمتها، لكن اهم شيء انه يعرف فيها الوقت ويزين بها معصمه ويعتبر انه حصل على شيء جميل ورائع، لكن بعد ذلك اصبح الناس يتفاخرون كم قيمة الساعة، حتى اذكر والله واحد مرة يعني عنده ساعة طبعا مي بحقيقية، اظن رولكس كذا يعني بالالاف، ولكن هي في الواقع أن الساعة دي يعني ليست حقيقية،
تقليد يعني
تقليد إيه؟ فصلى بجنب واحد وسلم عليه وحب رأسه وقال تكفى أنا لي طلب، تكفى، قال تفضل أبي الطلب تام، قال أبي هالساعة، فكها وعطاها إياه، والرجل ذهب سأل عنها وجد أنه سعره 100 ريال برضه جيد، جيد. المقصود أن يعني شعور الإنسان بامتلاك السلعة، يعني هنا إذا امتلك السلعة لم يعد لها قيمة، لما كانت لما كان محروما منها يشعر بأهميتها، لكن لما حصل عليها هنا بدأ يسأل يعني كان ماذا أن يكون عنده جهاز أو عنده سيارة، أو بخلاف ما إذا اشترى الأشياء وهو يحتاجها، صح. يريد أن يحقق بها مطلب من المطالب، هنا تجد يكون حريصا عليها وحريص على بقائها وعلى نظافتها وعلى صيانتها.
طيب سؤالي الأخير دكتور، هل تذهب تتسوق بنفسك ولا لا؟
يعني مو أني أتسوق الأشياء للأسرة، لا، بس أذهب أحيانا مع
تذهب المولات
أولادي، إيه مع أولادي، وأحيانا أذهب بمفردي إذا احتاج شيء، وأنا خاصة كنت مسافر يعني في بلد معين، والواحد يعني يعتبر منها يعني حج وبيع مسابح، يعني منها أن الواحد يمشي، والميزة هذه المولات أن الواحد يمشي يقطع مسافات، وخاصة إذا كان ذهب إليها على قدمه وتجول ثم رجع على قدمه، وقد يكون ذهب لشراء حاجات معينة، بس ما تخاف عليه يعني
ما تستهلك
الوزع عوام، لا يعني الواحد يذهب لشراء حاجة معينة
ممتاز
وفقط،
يعني ما يمكن يخدعونك التجار ولا
لا من بعيد يعني.
طيب تأكل وجبات سريعة ولا لا؟
قليل أكلها مجاملة حقيقة للأولاد، يعني في يمكن في الشهور أحيانا أو في السفر أيضا، لكنني لا استسيغها.
شكرا دكتور على حلقة تسليع، وشكرا لكم أنتم أيضا على طيب متابعتكم، نلتقي بإذن الله مع ميلاد جديد، كونوا معنا وتقبلوا تحياتي وسلام.